هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة المائدة.
ماني ما أنزل الله فسماه الله تعالى عفوا. طيب، قد جاءكم من الله نور، ما المراد بالنور؟ رضوان ليش؟ رياض القرآن. طيب وكتاب؟ نور وكتاب. لكن نعطي الكتاب والمراد بالكتاب لا شك انه القرآن، نعطي الكتاب على نور وهو هو يلا يا رياض، يعني عطف الشيء على نفسه، ما هو من إضافة، نور وكتاب. والأصل في العطف المغاير. نعم سليم. نعم عبد الله الفاني. لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشر، ما جاء به الرسول من الشر كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبين، وقيل إنه القرآن كما ذكرتم. وعلى هذا فيكون عطف الكتاب عليه من باب عطف الشيء على صفته، مثلا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج مرعى، وهو واحد. طيب، قوله من اتبع رضوانه سبل السلام، ما إعراب من اتبع رضوانه؟ آدم. نعم مفعول ايش؟ مفعول يهدي. طيب وسبله؟ نعم مفعول ثاني. ورضوانه مفعول ليش؟ سمير مفعول اتبع. متأكد؟ ها ثابت؟ توافقون على هذا؟ طيب، هنا قال سبل السلام، والمعروف أن سبيل الله واحد. مباشرة الإسلام. نعم، لأن السبيل اللي هو الإسلام مأخوذ من قوله اتبع رضوان. طيب، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ غلط، ما دام تبناه غلط. خطأ. أنا قلت ما المراد بالهداية، فقلت المراد كلاهما، وهداية مؤنث وخطأ. كلتاهما المراد كلتاهما. نعم. طيب، المراد هداية التوفيق وهداية الدلالة. طيب، من هنا أظن نبدأ مكملين. طيب، بإذنه يقول عز وجل يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه. الظلمات ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والفسوق وغير ذلك. شف الله أكبر. هل يمكن أن يبرد الجو قليلا؟ بارك الله فيك. تناقضات هذه يا جماعة. المهم، ما الأكثر الذي يريد التبريد أو البقاء على مكان؟ قوله بإذنه، الإذن هنا بين الإذن القدري، والإذن القدري بمعنى المشيئة وبمعنى الإرادة، ويقابله الإذن الشرعي. مثل قوله تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. معلوم أن الله أذن لهم قدرا لكنه لم يأذن لهم شرعا. ومن الإذن الشرعي قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الإذن القدري هذه الآية بإذن. ومنها أيضا قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالإذن نوعان، إذن قدري وإذن شرعي. والفرق بينهما أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. هذا واحد. والفرق الثاني أن ما أذن به شرعا فقد يقع وقد لا يقع، إذ أن الناس قد يمتثلون وقد لا يمتثلون. وأما ما أذن به قدرا فلا بد من وقوعه بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الهداية إذا تعدد إلى فهي هداية الدلالة، وعلى هذا فمعنى يهديهم إلى صراط مستقيم يعني يدلهم إليه، وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما لم يكونوا يعلمونه من قبل. ففي هذه الآية الكريمة فوائد عديدة، منها خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب، بأهل الكتاب. وقد يقول قائل في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن سماهم أهل الكتاب. والجواب عن ذلك أن نقول سماهم أهل الكتاب لا إكراما لهم، ولكن إقامة للحجة عليهم، لأن أهل الكتاب هم الذين يجب عليهم أن يكونوا أول عامل به، كما قال تعالى في أول سورة ولا تكونوا في أول سورة البقرة ولا تكونوا أول كافر به. إذن فالذين يطنطنون الآن ويريدون أن يقربوا بين الأديان ويقولون إن الله سماهم أهل الكتاب زعما منهم أو إهاما منهم أن ذلك من باب التكريم لهم والرضا بما هم عليه، نقول إيش نقول؟ نقول إن الله لم يخاطبهم بذلك تكريما لهم. وكيف يكون ذلك إكراما لهم؟ والله يقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله، نعم مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. لكنه ناداهم بهذا الوصف إيش؟ إقامة للحجة عليهم، وأن تصرفهم أبعد ما يكون على العقل، لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول عامل به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله رسولنا، فإن إضافة رسالته إلى الله لا شك أنها شرف، وكل ما يضاف إلى الله فهو شرف، حتى الجماد إذا أضيف إلى الله كان ذلك شرفا له. وطهر بيتي للطائفين والقائمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب بقوله قد جاءكم رسولنا، وهو كذلك، حتى أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار، فهو مرسل إليه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن محمد رسول الله مبين يبين لكم، فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير مبين للخلق، كما قال الله تعالى: ونزلنا إليك الذكرى إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. والتبيين الذي ذكره الله هنا يشمل تبيين اللفظ وتبيين المعنى، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل كتمان للعلم بقوله: كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه باليهود والنصارى، لأن هذا هو دأبهم، فمن كتم فقد شابههم في أقبح خصلة والعياذ بالله، وهي كتمان ما جاءهم من العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت عن أشياء من معايب أهل الكتاب لم يبينها لهم. فإذا قال قائل: لماذا لم يبين ويفضحهم؟ قلنا: فضيحتهم فيما بين كافر، والسكوت عما لم يبين لأن المصلحة تقتضي ذلك. وقد يكون في هذا نوع من التأليف، أي من تأليف قلوبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به محمد رسول الله كله نور يشع. إن تأملت أخباره استنرت به أحكامه كذلك، وهو نور في الطريق يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، وفي طريقه إلى معاملة عباد الله. هو أيضا نور في القلب، فكل من تمسك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ازداد نورا في قلبه وفراسة واستنباطا للأحكام الشرعية وغير ذلك. هو أيضا نور في الوجه، لأن المتمسك بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وفعاله وحاله، فيستنير وجهه. ولهذا تجد العلماء الربانيين تجد لهم يعني في وجوههم نورا يكاد يكون محسوسا، أما المعنوي فمعلوم. حتى لو كان العالم الرباني جلدهم غير يعني أبيض فإنه يستنيء وجهه، والنور شيء واللون شيء آخر. هو أيضا نور في القبر، فإن الإنسان إذا كان مؤمنا جعل الله وإياكم منهم يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة ونعيمها. هو أيضا نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذن فكلمة نور شاملة عامة في كل ما يمكن أن يكون فيه ظلمة فالدين الإسلامي ينيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مكتوب بإيش؟ ذكرنا أنه مكتوب في المصاحف التي بأيدينا، في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبين للأشياء، وأوضح من ذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكلمة مبين ذكرنا في التفسير أنها يصح أن تكون متعدية أو لازمة، فإن كانت لازمة فالمعنى أنه بين بنفسه، وإن كانت متعدية فالمعنى أنه مبين لغيره. والقرآن لا شك أنه لا شك أن بيانه بنفسه وإبانته لغيره هو وصف. طيب، إذا كان مبينا وتبيانا لكل شيء، ألا يتفرع على هذا أنه لا يليق بنا أن نعرض عن تدبره، بل علينا أن نتدبر، وأول ما يرد علينا من المسائل نطلبها في إيش؟ في كتاب الله، في كتاب الله. فإن عجزنا عن استبيانها في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله مبينة للقرآن بأمر الله، ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة وعجزنا عن إدراك الحكم الشرعي في الكتاب والسنة، حينئذ إما أن نسأل أهل الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإما أن نتوقع. وإن كان الإنسان أهل الاجتهاد فلا حرج عليه أن يجتهد، كالإنسان الذي لا يعرف القبلة بنفسه ولا أخبره بها ثقة، فعليه أن يجتهد ويتحرى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهداية بيد الله، ولهذا أدلة كثيرة: من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، قل إن الهدى هدى الله. والآيات في هذا كثيرة. الهداية بيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كانت من الله تفرع عن ذلك، أولا أن لا نسأل الهداية إلا من الله، وأن نلح على ربنا عز وجل بالهداية: اللهم اهدني، اللهم اهدني دائما. هذه واحدة. ثانيا أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها، بل هي بتوفيق الله، فيكون فيها رد على من؟ على القدري. إذا كان يهدي معناه أن لأفعالنا علاقة بهداية الله، فيكون في ذلك رد على القدرية القائلين بأن الإنسان أتم مستقل بنفسه وبعمله وبمشيئته وبقدرته. طيب، هل فيها موافقة للجبرية؟ الجواب: اسمع، من اتبع الهوى، اتبع، فأضاف الاتباع إليه خلافا للجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا ينسب إليه فعل. طيب، ومن فائدة الآية الكريمة أنه كلما اتبع الإنسان ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله، يقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. واذكرها بالعكس: من أعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله، لأنه ليس أهلا للهداية. وعلى هذا فنقول لأي طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك علما؟ سيقول: بلى. نقول: عليك باتباع رضوان الله، كلما رأيت شيئا يرضي الله فافعل، وكلما رأيت شيئا يغضب الله فاجتنب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله، والمسعود أظنه مو حاضر اليوم. نعم، بس إثبات الرضا لله، إثبات الرضا لله، وبينهما فرق يا ولد. نعم، إثبات الرضا لله لقوله رضوانه، والرضا صفة فعلية من صفات الله عز وجل تتعلق بمشيئته ولها سبب، وسببها عمل العبد بتوفيق الله، وكل صفة من صفات الله يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية، وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله، والصفة التابعة له تكون واقعة بمشيئة الله. فالرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبهها كلها من الصفات الفعلية. طيب، هل رضا الله عز وجل كرضا المخلوق؟ لا، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هذا الدليل الأثري ومن الدليل العقلي أنه إذا كانت ذات الرب عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين وكذلك صفاته، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا ما مشى عليه أهل السنة، وقالوا ليس لنا أن نتحكم بكلام الله ورسوله بمقتضى أفهامنا، ولا أقول عقولنا، لأن عقولنا تقتضي التبعية للكتاب والسنة، لكن بمقتضى أفهامنا. وهؤلاء المعطلة كما قال شيخ الإسلام قال أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم ولا عندهم عقل، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات، ويؤمنون بأنها لا تماثل صفات المخلوق. أهل التعطيل يقول لا، ما نؤمن بها، لأن هذه صفات نقص. الرضا صفة نقص، والمحبة صفة نقص، والغضب صفة نقص، فيجب أن نفسرها بلازمة، هذا واحد، أو نسكت ونقول لا نعلم معناها. يعني أهل التعطيل عندهم لا يمكن أن نتجاوز أحد الطريقين، إما أن نعطل وإما أن نفوض، تفويض المعنوي ما التفويض الكيفي المعنوي. وفي ذلك يقول صاحب الخلاصة وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. الواقع أن هذا ما نزه الله، بل بالعكس، نحن نقول الرضا صفة ثابتة لله عز وجل تستلزم الإثابة والإكرام. هم يقولون لا، الرضا هو الإثابة والإكرام، وعبر عنه بسببه الملازم له. فنقول يا ويل الإنسان أن يسمع كلام الله يقول عن نفسه إنه يرضى ثم يقول لا ترضى، إنه ليس لك رضا، ليس لك غضب، ليس لك فرح، لا إله إلا الله. كيف لا يكون هو الذي أخبر عن نفسه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ كيف يصف نفسه بما ليس متصفا به وهو الذي يقول لعباده يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل؟ وهل هذا إلا إلغاز أن يتكلم بكلام سبحانه وتعالى وهو يريد خلافه؟ هذا إلغاز وتعمية. ولو أن المعطل فكر قليلا لوجد أن تعطيله من أكبر العدوان في حق الله عز وجل. نحن نقول الإثابة ناتجة عن الرضا، وهي دليل على الرضا، يعني دليل عقلي على الرضا، لأن من أثابك يدل على إيش؟ أنه راض عنك. فسبحان الله، تجد أن أهل الباطل سواء كان من المسائل العملية أو العلمية تجدهم متناقضين. وعلى هذا فالقاعدة الأصيلة الرصينة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة، هذه واحد. ثانيا أن تنفي عنه مماثلة المخلوقين، وبذلك تسلم. أما أن تؤول والحقيقة أما أن تحرف فهذا ضلال. ومن الضلال أيضا أن تفوض، والله ما الرضا ما أدري ما أنا أقرأ القرآن ولا أتكلم بشيء، هذا أيضا شر عظيم. حتى قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. إذا تأملت قول المفوضة عرفت أنه كفر وإلحاد. كيف ينزل الله علينا قرآنا؟ أشرف ما فيه أن نعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله، ثم لا نجد سبيلا إلى فهم المعنى ونجعلها عندنا بمنزلة ألف باء تاثا. وسبحان الله كيف يليق برجل مؤمن أن يقول ما قصه الله علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم المعنى، وما قص علينا عن نفسه غير معلوم. أي فائدة لنا في القرآن ما دام ليس معلوما؟ فإننا لن نستفيد منه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إيش إلا أمانية أي إلا قراءة، معناه أنه ليس لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد قراءة. على كل حال عقيدتنا هذا أن نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة من غير تمثيل، من غير تمثيل، وبذلك نسلم في عقيدتنا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن طرق السلامة كثيرة متعددة، لقول السبل السلام. فمثلا أركان الإسلام كم؟ خمسة، كل واحد سبيل، كل واحد سبيل. أبواب الجنة ثمانية، كل باب له أناس مختصون به. إذن هناك سبل وهناك أبواب، والمراد بذلك الشرائع. أما الإسلام جملة فهو سبيل واحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك الشريعة فقد سلم. من أين تؤخذ؟ من قوله سبل السلام. سلم منه، سلم بكل معنى الكلمة، سلم في عقيدته، في آماله، في جزائه، لأنه سيؤدي به هذا المسلك إلى دار السلام التي يدعو الله إليها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. لا يعذر، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وإذا قال إن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى غير كفار فقد كذب القرآن ويعتبر مرتدا، إما أن يقر ويقول نعم هم كفار قامت عليهم الحجة وهم إذا ماتوا على ما هم عليه فهم من أصحابنا، وإما أن يقتل ليكون معهم. نعم. نعم صحيح. كيف؟ لا بالعكس، أوتوا فهوما وما أوتوا علوما. نعم نعم. لا، الخروج أمر محمود، لكن إخراج هذا إذن قدر، يأذن الله تعالى أن يخرجوا ويأذن أن لا يخرج. نعم.
ما هو واجب طلبة العلم في هذه المسألة؟
أي
وفي عدم اختيار الكتاب، يعني شيخ من طلبة العلم من يقول جربت هذا المساجد، جربت في المدارس، يقول أسأل عن من الكفار يخرج يعني كثير منهم، أما الصغار فكثير، أما الكبار فكثير، يعني فيمكن يعني ربع الموجودين لا يكفى الكتاب، يقول هؤلاء يهود ونصارى هم كفار. نعم. شيخ هذا وقول السند متصل.
يجب أن يبين، يجب أن يبين، وهذه البدعة ما سمعناها إلا الآن. لا لا، يجب أن يبين بارك الله فيك أنهم كفار بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ذات الثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا واضح. هل ليس الرسول قاتل أهل الكتاب وأخذ منهم الجزية، ومن لم يسلمها قتله، يقتل المسلمين؟
لا. هذا عدم الكلام في العقيدة، الناس يتكلمون مثلاً الرقائق ومثلاً في الأشياء، يعني العقيدة ما يتكلم في النقل.
إذا هذا على كل حال يجب أن يبين، إذا كان الآن مشتبه على الناس يجب أن يبين في كل مناسبة. وكما ذكرنا لكم الآن إن الله يليهم بأهل الكتاب إقامة الحج عليه، لا إقرار لما هم عليه ولا إكرام لهم. أين على إيش؟ ما سمعت، انتظر.
لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وسبق الكلام عليه. والفوائد خلصناها. نعم. قال الله تعالى: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من فوائد هذه الآية الكريمة ويخرجهم الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا علاقة له بفعل العبد. فالآية الصريحة يخرجهم من الظلمات. ومن فوائدها أن المعاصي ظلمات، والكفر والشرك أعظمها ظلما. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، والافتراء على الله كذبا من أعظمها ظلما، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله من أعظمها ظلما، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه. المهم أن المعاصي كلها من الظلمات. الجهل أيضا ظلما، لأنه يعمي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب أين يرجع كيف يعمل. وكذلك أيضا من الظلم ظلم العباد بالعدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشريعة نور، وهي كذلك، هي نور لا شك، ولا يحس بذلك إلا من آتاه الله تعالى إيمانا ويقينا كاملا. كلما كمل الإيمان ازداد الإنسان نورا وتبين له نور الشريعة. نسأل الله أن يبين لنا ولكم ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل، ولست أقصد الإذن التي يسمع بها لأن هذا أمر لا نعلمه، لكن الإذن الذي هو الإرادة، وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. فالإذن الشرعي ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله فقد أذن فيه شرعا، ولا يلزم من الإذن الشرعي وقوع ما أذن الله به. الإذن القدري هو ما أو الكوني هو ما أراده الله عز وجل، وهذا الإذن لا بد أن يقع لأنه إرادة الله سبحانه وتعالى. فهنا بإذنه، هل هو الإذن الشرعي أو القدري؟ لا، القدر، لأن إخراجه من الظلمات النور يتعلق بالربوبية في القدر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما تمسك الإنسان بشريعة الله هداه الله تعالى، لقوله: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن، أن المعاصي سبب للزيغ، وأن الطاعة والامتثال سبب للهداية والرشد، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها لأنها مرة تمر علينا كثيرا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الطرق منها المستقيم ومنها المعوج، فطريق الله تعالى مستقيم، وما سواه من الطرق فإنه معوج ليس فيه قيام ولا يوصل إلى نتيجة لأنه معوج. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا يخفى أن الجملة الآن مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: صالح، اللام، وقد، والقسم المقدر، لأن قول ولقد يقدر بقولك والله لقد. لقد كفر الذين قال، إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن هناك شيئا محذوفا هو القسم؟ نقول: أعلمنا ذلك ربنا عز وجل، أعلمنا ذلك الله، لأن الله تعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بإيش؟ بلسان عربي مبين. واللسان العربي كلما جاءت مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم، وعلى هذا فيكون الذي دلنا على ذلك هو كلام الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهؤلاء هم النصارى بنص القرآن، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقوله إن الله هو ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: الأول الحصر، والثاني التوكيد، والثالث التمييز بين الصفة والخبر. وهذا الأخير أحيانا يستغنى عنه ويتبين ويعرف الخبر بدونه، لكن يتابع، كقوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهنا هم ضمير فصل، ما الذي أعلمه؟ نصب ما بعده، وإلا كان مرفوعا. هنا إن كانوا هم الغالبين لا نحتاج إليه من حيث التمييز بين الصفة وبين الخبر، لأن الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها، الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها. وهنا لا يمكن أن تكون الغالبين نعت للواو من وجهين: أولا القاعدة التي ذكرنا، وهي أن الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها، والثاني إيش؟ الثاني أن الغالبين منصوبة والواو مرفوعة ولا يمكن أن تكون نعت لها. على كل حال نرجع إلى فوائد ضمير الفصل ثلاث: أولا، ثانيا، ثالثا التمييز بين الخبر والصفة. هنا إن الله هو المسيح ابن مريم أكدوا تأكيدا بهذا الضمير أنه المسيح ابن مريم، قاتلهم الله أن يوفقهم. نعم، فكيف يكون الله هو المسيح ابن مريم؟ ابن مريم مخلوق ولا خالق؟ مخلوق، والخالق هو الله، فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا مستحيل عقلا كما هو مستحيل شرعا. هم أيضا قالوا إن المسيح ابن الله، كما قالت اليهود عزير ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح بمعنى الماسح، والمسيح الدجال بمعنى الممسوح. انتبهوا للفرق، المسيح هنا بمعنى الماسح. قال العلماء لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، فسمي مسيح. المسيح الدجال مسيح بمعنى ممسوح، لأن عينه ممسوحة حيث إنه أعور. وأما من استحب من العلماء رحمهم الله وعافى عنهم أن يقال في المسيح الدجال المسيخ يعني ممسوخ، وفي عيسى بن مريم المسيح، فهذا غلط، لأن الذي علم أمته أن يقولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أعلم منهم بذلك، ومع ذلك سماه المسيح. وقول ابن مريم أضافه إلى أمه لأنه ليس له أب، فأضيف إلى أمه. وسيأتينا في الفوائد إن شاء الله أن من ليس له أب يضاف إلى أمه. نعم، ابن مريم، مريم بنت من؟ وأخت من؟ أخت هارون. طيب، إذن هي أخت موسى وهارون؟ لا، لماذا؟ لأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبياء، وإلا فبينها وبينهما زمن بعيد. قل يعني يا محمد لهؤلاء فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله أكبر، حجة دامة. من يملك من الله إن أراد أن يهلك. إذن فالمسيح ابن مريم مربوب مقدور عليه، يقدر الله على أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا، فكيف يكون هو الله عز وجل؟ هذا لا يمكن. لو أراد الله تعالى أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أحد يملك من الله شيئا؟ لا أحد يملك، وهذه حجة دامة. والدليل على هذا أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حاول اليهود أن يقتلوه، وفعلا دخلوا وقتلوا من ألقى الله شبهه عليه، وقالوا إننا قتلنا المسيح ابن مريم، المسيح عيسى بن مريم. نعم، فمن يملك من الله شيئا، يمنع، يملك بمعنى يمنع، من يمنع شيئا أراده الله إن أراد بالإرادة الكونية القدرية أن يهلك المسيح ابن مريم، أي يتلفه بعد أن كان موجودا، المسيح ابن مريم الذي قلت إنه الله، وأمه أيضا الذي أتت به، فيهلك الفرع والأصل. من الفرع؟ عيسى، والأصل أم. فالله تعالى لو أراد أن يهلك المسيح الذي زعمتم أنه الله وأصله الذي هو أمه ومن في الأرض جميعا، أحد يملك أن يمنع الله؟ لا والله، ما أحد يملك أن يمنع الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والقادر على أن يبعثهم بكلمة واحدة كلهم يوم القيامة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة، ولا أحد يرد ولا أحد يملك منه شيئا. ومن في الأرض جميعا، جميعا هذه حال من المسيح وأمه ومن في قوله ومن في الأرض، يعني كلهم يهلكهم. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات كل ما نشاهده فهو مملوك لله، وإذا كان مملوك لله تعذر أن يكون هو الله، واضح؟ فاستدل الله عز وجل على أنه ليس الله بأمرين: الأول أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئا عن نفسه لو أراد الله أن يملكه، والثاني أن كل شيء في السماء والأرض فهو ملك لله، فكيف يكون هو الله؟ كيف يكون المالك مملوك؟ كيف يكون المملوك مالك؟ هذا مناقض للعقل والفطرة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ملك السماوات وهي سبع، والأرض وهي سبع. السماوات ينص القرآن أنها سبع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لكن الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع، كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. لو أردنا أن نقول المماثلة في الوصف، المماثلة في الكبر، المماثلة في العظم، لكذبنا الواقع، إذ لا مقارنة بين السماء والأرض. إذن يتعين إذا امتنعت الكيفية تعينت الكمية، فيكون المراد بقوله مثلهن أي في العدد، أي في العدد. وجاءت السنة صريحة في أنها سبع أراضي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق أو قال ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طيب، أن أراد أيهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. نعم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض. قد يقول قائل: لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلا للسماء والأرض؟ قلنا: لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما جاز أن يكون قسيما للسماوات والأرض وعديلا لها. يا أيوب إياك والالتفات فإنه هلك في الصلاة وأيضا في الدرس. طيب، إذن نقول ما بينهما إيش؟ فيه آيات عظيمة. وتجول الناس الآن في الكون وفي الآفاق يدل على أن هناك أشياء من أعجب ما يكون من مخلوقات الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن الكريم: كثيرا ما يقرن ما بينهما في السماء والأرض. ثم قال عز وجل: يخلق ما يشاء. هذا دليل ثالث، لأن النصارى البلهاء الضلال قالوا إن الله المسيح ابن مريم لأنه خلق بدون أب، وفدى نفسه، ونعم افتدى بنفسه عن جميع الخلق، على زعمهم أن الخلق كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام افتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى الصلب فاستحق أن يكون إلها له. يقول عز وجل: يخلق ما يشاء. وإذا كان يخلق ما يشاء، فمن الذي يحجر عليه أن يخلق شخصا من أم بلا أب؟ يخلق ما يشاء. خلق الله آدم لا من أم ولا من أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أم وأب. الله على كل شيء قدير. ثم قال: والله على كل شيء قدير. وهذا دليل كم يبلغ؟ الرابع. والله على كل شيء قدير، فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب. في هذه الآية الكريمة التصريح والتأكيد بكفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم النصارى. فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفره، لأن لازم قوله هذا إيش؟ تكذيب الله ورسوله. وما أدري سبحان الله أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة؟ من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله؟ فكيف يخشونهم؟ كيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشونها لهم مرودا ويقول أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وأنتم على دين ونحن على دين واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس. سبحان الله. وهذه راجت على بعض الناس، حتى أنه يعني راج بأنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد لأن الناس أحرار، يختار الإنسان من دينه ما شاء، نعم، ولا إكراه في الدين. سبحان الله، يعني انقلاب، نسأل الله العافية. هذا أشد من التفسخ الخلق، لأن هذا يعود على إيش؟ على العقيدة، وأن لا نتبرأ منهم. والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا به وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا ندهن؟ إلا نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقول: إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا، وإلا فهم على ضلال. لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتل ولا أن نجاهد لأسباب كثيرة، منها أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتل. الإيمان ضعيف في عامة المسلمين، ما لا أقول في كل واحد، لا، في عامته الإيمان ضعيف. ثانيا، ليس عندنا حصيلة استقامة على دين الله، على العبادات. أين من يصوم النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها، وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدا ولا يعرفون يتوضؤون. أين الحصيلة؟ الثالث، أنه ليس عندنا غير دينية، بمعنى أن نقاتلهم من أجل الدين. كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو لآثار حسية كآثار الجاهلية، ما هو يقاتلون من أجل أن يقيموا دين الله على أرض الله، لا. وتأملوا هذا تجدونه واضحا. وهناك أسباب أخرى لا يطيب لي أن أقولها الآن، لكن تظهر للمتأمل. فنحن الآن في الحقيقة عاجزون عن مقاومته، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهنهم في ديننا، لأنهم هم يودون كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، يودون هذا. لكن يأبى الله عز وجل إن شاء الله تعالى أن نداهنهم في دين الله أبدا، ولا نداهن، نسالمهم ما دمنا ضعفاء، وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف. وأما مسة الدين لا يمكن إطلاقا أن نبيع دين لهم ولا لغيره، ولا يحل لنا هذا. لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين. الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساهل، دين المحبة، ما صحيح. التسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين. أما غيرهم فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لكن من مد إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الدين فلا نرضى أن يصاب بشيء أبدا، بل نقول دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره بأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله لكنها منسوخة بالإسلام. طيب، بعض الناس الجهال يقول اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى والنصارى يؤمنون بموسى أيضا، ثم يقول كل يؤمن بنبيه، وش المانع؟ نقول اقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بعدها أولئك هم الكافرون حقا، أكد الله كفرهم أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء النصارى واليهود الآن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اليهود يدعونهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعونهم مؤمنون بعيسى ويكفرون بمن؟ بمحمد، محمد الذي قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم، من يخاطب؟ الأنبياء، أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري عهد الثقيل؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من شهيد. إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى، ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقول نحن مؤمنون. ثم نقول لهم: أنتم في الحقيقة ما أمنتم برسلكم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، موجود هذا. بل قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن محمد رسول الله، ومع ذلك كفر. كيف نقول هؤلاء المؤمنون؟ ثم نقول: إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل، حتى بمن لم يأتي من الرسل فهو كافر به. قال الله تعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح للمرسلين. قوم نوح من بعث رسولا قبل نوح؟ لا أحد، ومع ذلك قال الله إنهم كذبوا المرسلين. فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول: أنتم الآن كافرون بموسى وعيسى، كافرون الكفر العام والكفر الخاص. أما العام فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة في أن محمدا رسول الله حقا، وعرفتموه كما تعرفون أبناء. نحن أطلنا في هذا وخرجنا عن يعني موضوع التفسير، لأن يعني الدنيا أمامي متهمة في مثل هذه الأفكار الخبيثة الرديئة التي يريدها بعض من ليس عندهم إيمان إلا أن يشاء الله، ويجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع. هذا جهاد مو في السيف، لكن جهاد بالرأي والفكر، لا يجوز السكوت على هذا إطلاقا. فحاصل أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى كفرا مؤكدا من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لكون الله وصفه بأنه المسيح، والمسيح علم لقب، علم لقب، أما اسمه العلم بلا لقب فاسمه عيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، إذا لم يكن له أب. نعم، بقوله المسيح ابن مريم، وأخذ المحققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصبة، إذا لم يكن له عصبة فعصبته أمه. لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب. أما إن كان له عصبة فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصبته. فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب، إما أنه ولد زنا أو أن أباه نفاه والتعن لنفيه أو لم يلتعن على خلاف، المهم أنه ليس له أب، ثم تزوج وجاءه أبناء، أمه هنا ليس لها إلا فرضها وهو السدس، والعاصب هنا أبناؤه. أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه من أمه ليس الأب، فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان واحدا فالثلث وإن كان أكثر فالثلث، وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيبا. لماذا؟ لأنها بمنزلة الأب. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن الأم أن من ليس له أب فعصبته أمه. فإن قال قائل إذا كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى أمه؟ نقول إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز، وإن كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان فهذا لا بأس به. فمثل عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك، ومع ذلك يطلق عليه هذا الاسم. كما نقول أيضا في الانتساب إلى الجد، إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفا دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه وهو سيد معروف، فلا بأس، لكن بشرط أن لا ينسى الأب. أما أن نسب لا يجوز، لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة الرد على النصارى، حيث قال الله عز وجل: المسيح وأمه، المسيح الذي يرونه إلها، يقول الله عز وجل: لو أراد الله أن يهلك ما استطاع أحد أن يمنع. وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية على النصارى أن يقال في معبودهم وإلههم إن الله تعالى قادر على أن يهلكه، وإذا أراد أن يهلكه فلا أحد يملك منعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أراد الله شيئا فإن الشرف والجاه والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله، لأن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله عز وجل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أظن في الأخذ الفوائد. نستمر في أخذ الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قلنا إن هؤلاء هم النصارى، وأن هذه الآية الصريحة في أنهم كفار، وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له مساس في التفسير لكن له مساس في الواقع. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا كفارا لكنهم منتسبون لأهل الكتاب حلال، خلافا لمن قال من العلماء إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشرقوا فنساؤهم حرام، والصواب أنهم لأن نساؤهم حلال ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا وأشرقوا كطعامهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية والعقلية، لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله عز وجل وأنه لا أحد يمنعه مما أراد بقوله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ومن فوائده أنه عند المناظرة ينبغي أن تبدأ بأول من يحتج به المناظر، وأنه على خلاف ما نظر عليه. وجهه أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل لقوله ولله ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص هذا الملك بالله لقوله ولله، وجه الدلالة أنه قدم الخبر. ومن القواعد المقررة عند أهل البلاغة وأهل الأصول أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل إن الله تعالى أضاف الملك إلى غيره في غير ما آية من كتاب الله، فما الجمع؟ قلنا ما أضاف الله إليه ملك فإنه ملك قاصر من جميع الوجوه، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، ومثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم، ومثل قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمان. والآيات في هذا متعددة، فيقال الملك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل، هو ملك قاصر لا يشمل كل مملوك، وهو أيضا قاصر في التصرف فيه، إذ أن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه. لو أراد الإنسان أن يتلف ماله وقال هذا ملك أنا لي أن أتلفه، قلنا حرام عليه، ليس لك أن تتلفه، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال. ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا لا يمكن، لأن ملكك محصور. وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض فهو خلق عظيم، خلق عظيم، حتى جعله الله تعالى عديلا أو إن شئت فقل قسيما للسماوات والأرض. دليله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى له المشيئة المطلقة لقوله يخلق ما يشاء، وقد فصل الله تعالى هذا في بعض المواضع مثل قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا من جملة كمال ملكه وتمام خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد مخلوقة، العباد مخلوقة، لأن إذا كان الله مالك للسماوات والأرض وما بينهما وهو خالق ما يشاء فالإنسان مما في السماوات والأرض، فتكون أفعاله مخلوقة لله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء.
هذا التوزيع لا. هذا وش وزعته؟
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قلت لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول من يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أخذنا إلى قوله والله على كل شيء قدير وأخذنا فوائدها من فوائد الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بيان عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عجز. وثم شيئان قدرة وقوة وبينهما فرق. فالقوة تكون من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال الحديد قوي ويقال فلان قوي. وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلا إنه قدير. ثانيا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدرة لأنه ليس كل قادر قويا. قد يكون الإنسان مثلا يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن مع التعب والمشقة، هذا نقول إنه قادر ولا نقول إنه قوي. وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه قلنا إنه قوي ويلزم من قوته أن يكون قادرا. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدوم وإعدام الموجود وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخر والهداية والإضلال وغير ذلك، كل شيء فهو قادم عليه. وكذا يعني يتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عالما به، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مع قدرة إلا وهو عالم به، فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم ومعلومة متضمنة لصفة الوجود متضمنة لصفة الكمال، لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى. ثم قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود أتباع موسى الذين يدعون أنهم متبعون له، والنصارى أتباع عيسى الذين يدعون أنهم متبعون له. قالوا عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة الولادة، لأنه ما ادعى أحد منهم ذلك. غاية ما هنالك أن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، لكن الأبناء هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة، أي أننا كأبنائه في مودته لنا
وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك. وعلى هذا فيكون قوله وأحباؤه من باب عطف الصفة الأعم على الصفة الأخص. وإن كان بعض المفسرين قال إنه من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن المرادف الأبناء هم الأحبة، لكن ما ذكرناه أولى، لأن الأصل في المتعاطفين هو التغاير، والتغاير إما بالذوات وإما بالأوصاف. فإذا قلنا أبناء الله يعني كأبنائه في الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك، قلنا أحباؤه تكون من باب عطف المعنى العام على المعنى الأخص. قال الله تعالى مفندا دعواهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد. وهكذا ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة الخصم ثم يؤتى بما يثبت خلاف قوله. هنا قال فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذا يتضمن الشيئين مما ينافي أن يكونوا أحبة وأبناء. الأول أنهم أذنبوا، والأصل في الابن أن لا يكون مذنبا في جانب والده، بل يكون سميعا مطيعا له لا عاصيا مذنبا. الثاني من جهة الأبوة التعذيب، التعذيب منافي لدعواهم أنه أن الله أب لهم أو أنه حبيبهم، لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك. طيب، فهنا نقض الله تعالى دعواهم بأمرين: الأمر الأول أنهم أذنبوا، والثاني أنهم عذبوا. فكيف تقولون إنكم أحباء له وأنتم تعصون وتذنبون، ثم كيف يكون حبيبا لكم وهو يعذبكم؟ فلما يعذبكم بذنوب. ثم احتج الله عليهم بعد أن أطل حجتهم فقال بل أنتم بشر ممن خلق. وبل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال بل أنتم بشر ممن خلق كسائر البشر. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم بادية، بخلاف بقية المخلوقات فإن غالبها أن أبشارها غير بادية. بنو آدم أبشارهم بادية لحكمة عظيمة، ولذلك تجدهم مفتقرين إلى اللباس شتاء وصيفا وحياء وخجلا. فأراد الله عز وجل أن يجعل أبشارهم بادية حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة وإلى الوقاء وإلى فعل ما يقون به أنفسهم من الأذى، إشارة إلى أنهم كما أنهم مستحقون لهذا حسا فهم مستحقون له أيضا معنى. فليلبسوا لباس التقوى حتى يتقوا به النار، كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها الأذى. بل أنتم بشر ممن خلق، أي من سائر المخلوقات. ثم قال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالأمر إليه، يغفر لمن يشاء أن يغفر له، فيوفقه لفعل أسباب المغفرة. وإنما قلنا ذلك لأن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة فلا بد أن يكون موافقا للحكمة، لأن الله تعالى، لأن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة ترجح شيئا على شيء بدون سبب. وعلى هذا فقول لمن يشاء أين من اقتضت حكمته أن يغفر له وهو التائم من الذنب. وكذلك من من الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب. وليس الأمر لمجرد مشيئة لأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات. وعلى هذا فيكون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيدا بما إذا اقتضت الحكمة إيش أن يعذب. ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء الله تعالى أن يعذبكم وفعلا عذبكم بذنوبكم لأنكم عصيتموه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذا تقدم الكلام عليه في الآية التي قبلها لكن اختلف ختم الآيتين. فهنا قال والله على كل شيء قدير لأن المقام مقام الرد مقام رد على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيد. فقال وإليه المصير أي المرجع لا إلى غيره. وإنما قلت لا إلى غيره من أجل تقديم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر. إليه المرجع لا إلى غيره. فليست المسألة مسألة دعوة أنكم أبناء الله وأحباؤه وإنما المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن. في هذه الآية الكريمة فوائد منها كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. ومنها أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبة لله فيقول نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد أنكر من هذه الأمة صفة المحبة لله وقالوا إن الله لا يحب ولا يحب وفسر المحبة التي أثبتها الله لنفسه بما لا يدل عليه ظاهر لفظه. قالوا المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب وفسروها بأحد المعنيين لأن مذهبهم أن الإرادة ثابتة لله وأن الثواب شيء منفصل عن الله فهو من جملة المفعولات وليس من جملة الصفات. وهؤلاء من؟ نعم الأشاعرة يقولون ما في محبة بين الله وبين العبد وإنما المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب. اليهود والنصارى قالوا هذا قالوا إن نحن أبناء الله وأحباؤه فأثبتوا أن الله تعالى يحب وأنهم هم أحبابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود يدعون ما يقتضي أن يكونوا خيرا من هذه الأمة. وجهه أنهم قالوا ذلك في معرض الرد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم قالوا نحن أحق بالرسالة منكم أيها العرب نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن فوائدها الإشارة إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل أنهم شعب الله المختار ويرون أنهم أفضل العالمين وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوة من وجهين. الوجه الأول رد ما ادعوه والثاني إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوة. ومن فائدها أنه ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة خصمك أولا ثم تأتي بما يثبت قولك. ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون أقوال العلماء أي اختلافهم تجدهم يذكرون أولا الرد على القول المقابل لأقوالهم ثم ما يثبت أقوالهم. وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي التخلية قبل التحلية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الله لبني إسرائيل لليهود والنصارى لم ينقطع ولن ينقطع لقوله فلما يعذبكم، لم يقل فلما عذبكم، ليستفاد بذلك أن تعذيب الله تعالى لهم مستمر لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. الأخ أين عملت؟ إيش قلنا في هذا؟ نعم، وجه ذلك. نعم، أحسن. طيب، واليهود معذبون مشردون خاصة لأن دعواهم المحبة والبنوة أعظم من دعوة النصارى، وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على يد المسلمين، وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين فيقتلهم فيقتلهم المسلمون حتى إن اليهودية يختبئ بالشجرة فتنادي المسلم هذا يهودي فاقتله. فيها سلاح.
هل يمكن أن يقال في قوله تبارك وتعالى نحن أبناء الله يعني أن اليهود أرادوا بذلك حقيقة البنوة وأن منهم في النساء مثلا كما قال الحسن نبي الحسن البصري خطبنا علي ويقصد أهل كوفة وإلا فهو لم يكن موجودا، وكما نقول نحن انتصرنا على الكفار يوم بدر ونحن لم نكن أصلا.
أما لو كانوا كلهم من ذرية عيسى لا بأس، كلهم من ذرية عزير لا بأس، لكن ما ليسوا كذلك. ما رأيت أحد قال بهذا، يعني أن تريد المعنى وقالت اليهود منا أبناء الله وقالت النصارى منا أبناء الله، لا 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 ما أراد. نعم،
يمكن أخذ من الآية هذه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله بعد عدم إنكار الله عز وجل لصفتها للدعوة الرد على الأشاعرة، فإن الله عز وجل لم ينكر مسألة المحبة وإنما أنكر كونها واقعة عليه، هل يمكن أن يكون دليل الرد على الأشاعرة؟
احنا ما قلنا هذا، قلنا أنت أحيانا يجيك النعاس.
لا يا شيخ، احنا
لا، قلنا هم يعرفون من صفات الله ما لا يعرفه هؤلاء المنكرين، إذا قلنا هذا أبلغ من يكون دليل على هذا. نعم،
الأشاعرة قالوا أن المحبة هي الثواب أو إرادة أو هنا احتراز من أي شيء، ما فهمت
يعني بعضهم هذا وبعضهم هذا.
نعم،
بعضهم قال المحبة هي الثواب وبعضهم قال هي إرادة الثواب.
قلنا عشان جملة ما فهمت،
نعم
الثواب
نفسه من جملة، نعم التعليل، يعني التعليل نفسره بهذا وبهذا، لأنهم قالوا الإرادة يثبتونها، يثبتون أن الله مريد وله إرادة، ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق، فالثواب يقول شيء مخلوق بائن عن الله مفعول من مفعولاته ليس صفة من صفاته، والإرادة صفة من صفاته ونحن وهم يثبتونها. نعم، احنا ما كملنا الفوائد زكم الله خير، ما اخذنا الفائده اللي ثلاث من اولها.
الحق يؤخذ من
كيف ذلك؟
لأنه لم ينكر عليهم
أصلا، ما هي محل جدل حتى نقول ما أنكر، هي محل الجدل أنهم ادعوا هذه الدعوة. ولا شك أن الحق يؤخذ من جاء به، وقد برع علينا هذا كثيرا وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق من الشيطان، والله قبل الحق من المشركين، والرسول قبله من اليهود أيضا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.